والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة مع القراءة في هذا الكتاب المختصر المبارك في الفقه والآداب، وهو الموسوم بنور البصائر والألباب. نعم، ولا زالت قراءتنا فيما يتعلق بكتاب الأطعمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل أحكام الزكاة. ومن شروط حل الحيوانات البرية أن يذبحها مسلم أو كتابي، ويذكر اسم الله، وينهر الدم بمحدد غير السن والظفر والعظام، ويقطع الحلقوم والمريء إن كان مقدورا عليه، فإن كان معجوزا عنه كالإبل إذا شردت وعاجز عنها، وكالصيود فإن زكاتها رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي مكان من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميتة حلت، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من زكاتها. وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة، فإن أدركت حية وذكيت حلت. والطيور والكلاب المعلمة إذا أرسلها صاحبها على الصيد وذكر اسم الله عليها حلت. وأما الجراد فحكمه حكم حيوانات البحر، لا تحتاج إلى تذكية، والله أعلم.
نعم، هذا ما يتعلق بالذكاء بالذال، وهو الذبح للمذبوح والنحر لما ينحر، ورمي الصيد لما يصاد. فقد سبق وبينا في الكتاب الماضي، كتاب الأطعمة في الدرس الماضي، ما يتعلق بالحيوانات البرية المحرمة، وهي المحصورة، لأن ما عداها مباح، فجميعها مباح إلا ما ذكرنا لها من أقسام، من كل ذي ناب، من السباع، ومن الحيوانات السامة، ومن الحيوانات المستخبثة، ومن الحمر الأهلية، ومن ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل. وبينا أيضا ما يتعلق بالطيور البرية من تحريم كل ذي مخلب من الطير، وكذلك الفواسق والمستخبثات، كل هذا بينا تحريمه بالأدلة الشرعية، وما عدا ذلك فمبناه على الإباحة. طيب، هذا الفصل في بيان كيف زكاة هذه الحيوانات البرية، وكيف زكاة الطيور التي تصاد. فحيوانات تذبح وتنحر، تذبح كالبقر وتنحر كالإبل، وطيور تصاد، فما زكاة هذا، وما الذي يشترط في المذكي ويشترط في الآلة؟ قال رحمه الله: ومن شروط حل الحيوانات البرية أن يذبحها مسلم أو كتابي، ويذكر اسم الله عز وجل عليه، وينهر الدم بمحدد غير السن والظفر والعظام، إلى آخر ما قال. نستطيع أن نجعل هذا تحت عناوين، ونلخص ما ذكره الشيخون تحت عناوين. العنوان الأول: شروط الزكاة بالذال حتى تكون تذكية شرعية، فيشترط شروط حتى تكون التذكية تذكية شرعية فيشترط شروط. أولها كما ذكر العلماء: أهلية المذكي. أهلية المذكي، شيء يتعلق بالمذكي، الشخص الذي يقوم بالتذكية، بأن يكون عاقلا، ذا دين سماوي، من المسلمين أو أهل الكتاب، مسلم أو كتابي، أن يكون عاقلا ذا دين سماوي من المسلمين أو أهل الكتاب. فلا يصح تذكية المجنون، يخرج بالعاقل المجنون. هل المجنون تصح تذكيته؟ الجواب لا. وكذلك السكران، كذلك السكران لا تصح تذكيته. أو الطفل الذي لم يميز، الذي لا تمييز له، أما الطفل المميز تصح تذكيته. لماذا؟ الجامع بين هؤلاء جميعا ما هو؟ لأنه لا قصد له، لأنه لا قصد له. يبقى أن يكون عاقلا فيخرج بذلك المجنون، يخرج بذلك السكران الذي فقد عقله، يعني إذا فقد العقل بجنون أو سكر، ويخرج بذلك أيضا الصبي الذي لا تمييز له لأنه لا نية له ولا قصد له، وكل هؤلاء لا تباح تذكيته. ولا كافر، لأنه ليس له دين سماوي، كافر وثني أو مجوسي. وكذلك المرتد، فإنه لا تباح ذبيحته لأنه كافر، كافر بالردة، ما تباح ذبيحته ذبيحة إلا أن يقوم بتذكيتها المسلم أو الكتاب. المرتد ليس مسلما ولا كتابيا، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأن يكون عاقلا، فالمجنون والسكران والصبي الذي لم يميز ليس لأحدهم قصد. سؤال، لما أبيحت ذبيحة الكتابية مع أنه كافر ومشرك؟ ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك قالوا لأنهم لا يبيحون، أي أهل الكتاب لا يبيحون الذبيحة إذا ذبحت لغير الله، فهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ويعتقدون تحريم الميتات، لأن هذا في شرائع الأنبياء، فيعتقدون تحريم ما ذبح لغير الله، ويعتقدون تحريم الميتات. أما المشركون الوثنيون لا يعتقدون تحريم ذلك، من هنا أبيحت، من هنا أبيحت ذبيحة الكتابي. وقد دل على ذلك الدليل، قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أباح الله سبحانه وتعالى لنا نكاح نسائهم الحرائر والاستمتاع بالإماء الأمة الكتابية، لأنه ما صح، من صح نكاحها وهي حرة صح الاستمتاع بالأمة. ولهذا الوثنية على الصحيح لا تباح بملك اليمين أن يطأها المسلم، لأنه لا يباح الحرة منها. أما الكتابية فتباح الحرة، وبالتالي يباح وطأ الأمة. فلهذا في الإماء يستمتع بالأمة المسلمة والأمة الكتابية، والحرائر يتزوج المرأة المسلمة والمرأة الكتابية. إذن المرأة المسلمة كانت حرة أو أمة؟ حرة فيتزوج بها، وأمة يستمتع بها. والكتابية يتزوج منها الحرة ويستمتع بالأمة. شيء واحد هو الذي يفرق، وهو زواج الأمة. تتزوج الأمة المسلمة إذا لم يكن مهر للحرة، وإذا خشي على نفسه العنة والوقوع في الزنا، فإنه يتزوج الأمة المؤمنة ولا يتزوج الأمة الكتابية. إذا في الزواج يتزوج الأمة المسلمة ولا يتزوج الأمة الكتابية. أما ما عدا هذا فالحرة المسلمة والأمة المسلمة تباحان، والحرة الكتابية والأمة الكتابية تباحان، الحرة بالزواج والأم بالوطئ. وتزيد المؤمنة بشيء ألا وهو إباحة نكاحها بعقد الزواج عند الحاجة إذا لم يجد مهر الحرة وخشي عن نفسه العانت. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن الكتابي له أحكام، أحكام تختص بالنكاح، تختص بإباحة الطعام بغير ذلك أي الذبائح. أما الوثنية، أما المشركة، أما المجوسية، كل هؤلاء لا يباح شيء من طعامهم ولا من نسائهم، والمراد بالطعام الذبائح كما ذكر. وعليه فلا بد أن يكون الذابح ذا دين سماوي، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كتابيا. هذه العلة التي من أجلها أبيح ماذا؟ أبيح طعام وذبائح الذين أوتوا الكتاب. يبقى إذن للنص. وما العلة التي في النص هذا؟ العلة التي في النص أنهم يعتقدون تحريم ما ذبح لغير الله، وكذلك ماذا؟ يعتقدون تحريم الميتة. قد يقول قائل: لكن هؤلاء أهل الكتاب، هل أهل الكتاب الموجودون الآن هم أهل الكتاب الذين أنزل في على النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم القرآن؟ نعم، هم كذلك، هم كذلك. فإن قال قائل: لكن هؤلاء يعبدون عيسى، نقول: وكذلك الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فأهل الكتاب يتناولهم الحكم سواء كانوا الذين على عهد رسول الله أو الآن. قد يقول قائل كذلك أيضا: هؤلاء لا نأمن، فقد يذكر واحد منهم اسم المسيح على ذبيحته. نقول: أنت لا تعلم ذلك، ومن علمته يذكر اسم المسيح على الذبيحة فلا تأكلها، لأنها ذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى. كما أنك كذلك لو علمت مسلما ذكر اسم نبي أو اسم ولي أو غير ذلك على ذبيحة فلا تأكله، لأنها تكون مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول في الزكاة أن يذكي المؤهل. ومن المؤهل؟ العاقل المسلم الكتابي. الشرط الثاني ما يتعلق بالآلة، ما يتعلق بالآلة. قال العلماء: توفر الآلة، فتباح بكل محدد ينهر الدم بحده، يعني له حد، يعني حد، يعني له حد ينهر بحد، كالسكين والسيف وغير ذلك، كحديدة لها حد تنحر بها، ما عدا السن والظفر، ما عدا السن والظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر، يعني ما عدا السن والظفر، متفق عليه. يبقى الآلة لابد أن تكون إيه؟ صالحة لهذه التذكية، يعني أنها تذكي بما ينهر الدم. ولهذا إذا ضربت بعيرا ند بمعراض فضرب بحده ونفذ بحده فكل، أما إذا قتل بعرضه فلا تأكل، لأن هذا موقوذة، صار موقوذة. إنما إذا نفذ بحده فكل، لكن لا يلزم حينئذ أن يكون فين؟ في اللبة وفي العنق، إنما في أي مكان، هذا إذا ند. أما إذا ما ند فلا بد من نحره في محل النحر. يبقى بالنسبة للمذكي عرفنا شرط، بالنسبة للآلة عرفنا شرطها. طيب لو أن واحد ذبح بخشبة أو غير ذلك، المهم ما أنهر الدم، إذا أنهرت الدم فقد حلت، لأن النبي قال: ما أنهر الدم، استثنى النبي فقط السن والظفر، إذن ما عدا ذلك مما يحصل به ذلك فإنه تباح الذبيحة. طب الشرط الثالث ما ينبغي توفره بقى في محل الذبح، في المحل. المحل معك آلة، أنت مسلم أو كتابي، معك آلة صالحة. طيب لو قطعت الرجلة أو الجناح وأنهر الدم هل تباح؟ الجواب لا. أما ما المحل المطلوب؟ المحل المطلوب هو قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس. الحلقوم هذا مجرى النفس، والمريء وهذا مجرى الطعام والشراب. يبقى عندنا حلقوم هذا مجرى النفس، وعندنا مريء هذا مجرى الطعام والشراب. وأحد الودجين وهما الوريدان، يبقى عندنا أربعة، عندنا حلقوم وعندنا مريء وعندنا ودجان. طيب ما الذي يلزم من الأربعة؟ هل يلزم الأربعة كلهم أو بعضهم مما يحصل به ما قاله النبي ما أنهر الدم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتقطع المريء والحلقوم والودجان، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن. فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم. يعني لو قطع الودجين مع المريء يكفي، فإذا قطع ثلاثة من أربعة أبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، ومجرى النفس أو لم يكن. هذا بالنسبة لمحل الذبح. الرابع ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة، أن يقول الذابح باسم الله، أن يقول الذابح باسم الله سواء كان مسلما أو كان كتابيا، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب لكن لو لم يسمي المسلم هل تباح ذبيحته أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا تباح ذبيحته للعموم، للعموم لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فدلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما، وإن كان الذابح مسلما. أما من ذهب إلى أن التسمية سنة أباح الذبيحة ولو لم يسمى اسم الله عز وجل عليها. طيب هذا بالنسبة لشروط الذكاء. يبقى أربعة: ما تعلق بالذابح، ما تعلق بالآلة، ما تعلق بمحل الذبح، ما تعلق بالتسمية. طيب أما الصيد فما شروط حل الصيد؟ الصيد تصيده، يطير في الهواء وتصيده، فأنت معك آلة، إما سهم، إما بندقية، إما كلب ترسله أو ما يقوم نحوه من المكلبين مما يصاد به، فما الذي يشترط في حل الصيد أيضا؟ عندنا الذبح وعندنا الصيد، ما الذي يشترط في حل الصيد؟ واحد مثل الذبح، أهلية الصياد والصائد، فلا بد أن نكون مؤهلا. ومن المؤهل؟ أيضا المسلم أو الكتابي، المسلم أو نفس ما يشترط في الذبح يشترط فين؟ في الصيد. طب الثاني أيضا الآلة، الآلة اللي هي محددة اللي تنفذ، فالسهم، البندقية اللي الرصاص لأنها تنفذ، الرصاصة تنفذ. طيب وكذلك الجارحة بإمساكها، فإن أدركتها حية سواء في ما تأتي به الجارحة أو ما تصيد فيسقط، إن أدركته حيا وجب تذكيته، إن تركت مع القدرة على ذلك لا حل. أما إذا وجدته ميتا حل، لكن إن أدركته حيا وجب تذكيته. إنما سمح بأكل ميتته لأنك قد تعجز عن، لأنك عجز عن تذكيته، ولهذا ماذا تضربه بالرصاص أو غير ذلك فقد يموت. فلو ما حل إلا بالتذكية لما حل صيد، لما حل صيد. يبقى إذن هنا نقول بأنه إذا أدركه حيا فلا بد من ماذا؟ لا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته. الشرط الثالث أن يرسل الآية قاصدا، أن يكون له قصد، لكن لو الآلة أن يرسل الآلة قاصدا، لكن لو أنه أرسل يريد مثلا التدريب على الرمي أو شيء، فمر طائر فقتله فمات ولم يدرك ذكاته، فإنه لا يباح لأنه ليس له قصد، لأنه ليس له قصد. وكذلك إذا ذهب كلبه وأتى بصيد وجاء من غير أن يرسله وأن يسمي الله عز وجل عليه، هذا أيضا لا يحل إلا إذا جاء به حيا وأدرك تذكيته فإنه يذكى، فإنه يذكى. الرابع أيضا التسمية عند الإرسال، التسمية عند الإرسال كما بحديث عدي بن حاتم في توجيه النبي له أن يرسل كلبه المعلم ثم يسمي الله عز وجل عليه، ثم قال له فإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر، دل هذا على اشتراط التسمية، وهذا يرجح وجوب التسمية في المذكى وأنها واجبة، لأنه لا فرق بين المذكى والصيد، لأنه قال فلا تأكل فإنما سميت الله على كلبك ولم تسمي فإنما سميت الله على كلبك ولم تسمي على الآخر لا تأكل. هذا ما يتعلق إذن بالتذكية وشروطها وبالصيد وشروطه، وهو حاصل ما ذكره السعدي رحمه الله تعالى في هذا الباب. فإذا ندى بعير ولم تقع على تذكيته ورميت كما قلنا بمعراض، فما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي في حديث رافع المتفق عليه ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. إذا كان بسهم ونفث أو بمعراض ونفث بحده فإننا نأكل، وإلا فلا نأكل إلا إذا أدركنا ذكاته. لو وقعت بهيمة في بئر ولم نستطع الوصول إلى محل التذكية ماذا نصنع؟ وهي حية وأدركناها حية، ماذا نصنع؟ نذكيها من أي محل، ضربناها في أي محل فأنهر الدم حل، حينئذ تكون حلالا. طيب ما حكم بهيمة حية قطعنا منها شيئا وهي حية؟ هذا حكم الميت، فما قطع من هذه البهيمة وهي حية فهو ميت. لكن إذا سقطت في بئر فلم نستطع الوصول إلى محل الذبح فضربناه في أي مكان فأنهر الدم حلت تيسيرا على الأمة ولله الحمد المن. هذا الذبح يكون البقرة، يكون الشاة، يكون كذا، وقد أمر الشارع بالإحسان إلى المذبوح كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذه آداب لابد أن تكون الشفرة حادة حتى تقطع بلا تعذيب. الحيوان يراعى في الذبح وهو حيوان، وهو حيوان ليه؟ لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى الكافر وأنت تقاتله في أرض المعركة بالإحسان، يا الله في إحسان وأنت تقتله؟ نعم في إحسان، ونحن نقاتل الكفار فيه إحسان، مقاتلة وقتلا، مقاتلة فلا نبدأ بالسيف، نبدأ بالإسلام وعرضه ثم نثني بالجزية، فإن أبوا الإسلام والجزية فالقتال. هذه من جهة القتال. من جهة القتل لا نقتل امرأة لم تشارك في معركة، ولا وليدا، ولا عابدا في صومعة، ولا شيخا كبيرا. كل هؤلاء الذين لا يقاتلون ليسوا من المقاتلة فإنهم لا يقتلون. تخيل تقتل المقاتلة وتترك آباءهم وأمهاتهم وأولادهم وعبادهم وغيرهم، لا تتناولهم شيء إلا إذا شارك أحدهم. طيب هذا بالنسبة لمن؟ لغير المقاتلة. طب بالنسبة للمقاتلة؟ وبالنسبة للمقاتلة الإحسان ما هو؟ لا نمثل به، فلا يجوز التمثيل به، فنقتله ثم نجدع أنفه، أذنه نقطع أذنه وغير ذلك، لا نمثل به. فإن النبي نهى عن المثلة حتى في الكفار، حتى في الكفار، إلا إذا فعل ذلك بمسلم فإنه يفعل به على وجه القصاص. أيضا لا نحرق، فلنقتله بالحرق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. يا الله، ألا فليأتي العالم كله يدرس سيف الإسلام المتهم، كل سيف يباح له أن يفعل ما يفعل، حتى لو دخل أحدهم بسلاحه إلى مصلين في بيوت الله عز وجل يقتلهم جميعا فإنه لا يحاسب، إلا اعتداء على حرية عامة ولا شيء من هذا من القوانين، لكن لا يقال هؤلاء إرهابيون، إنما الإرهاب حصري على المسلمين ونبي الإسلام، هذا هو الإرهاب. أما كل هؤلاء ليسوا إرهابيين، ولا اليهود حتى، تخيلوا اليهود ليسوا إرهابيين، الدولة الإرهابية لا 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 أبدا، ليس هذه دولة إرهابية، اليهود ليسوا دولة إرهابية، الذين عزلوا شعبا في أرضه عن جو وعن بحر وعن بر، عن جو فلا طائرات ولا مطارات يملكونها، وعن بحر فلا يملكون مياه ولو كانوا على شواطئها، وعن بر فلا يتعدون حدودا حبسوا داخلها. يعني في النهاية هو حبس، ولكن حبس أوسع من الحبس الذي يجعل في سجون تحت باطن الأرض، ومع ذلك ليسوا إرهابيين، يدنسون المسجد الأقصى وليسوا إرهابيين، يقتلون المصلين وليسوا إرهابيين، يقتلون الأطفال حتى يقتلوا الطفل في أحضان أبي وليسوا إرهابيين. وقد ساعدهم مع حقدهم وتلبيسهم وتدليسهم، وإن لم يوجد من يعمق فيهم هذا المعنى، قد ساعدهم على ذلك الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش وتنظيم القاعدة، وهذه التنظيمات التي أثبتت لهم ما يقولون، أو صار هؤلاء مبررين لهم ما يفعلون. وأما الإسلام الحقيقي، الإسلام الناصع، سيفه يدرس، سيفه سيف رحمة، حتى حينما يقطع رقبة الكافر إذا أبى الإسلام بعد الإسلام وعرضه وبعد الجزية فإنه رحمة به. لماذا؟ لأنه قد يحمله على الإسلام خوفا فيدخل في الإسلام خوفا، ثم سرعان ما قد يعود إلى الإسلام طوعا وينشرح صدره له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. دين رحمة في سيفه. ولهذا لو قامت محكمة عدل دولية لتقارن بين سيف الإسلام وبين سيف الكفار لكان سيفنا السيف الأبيض، سيف الرحمة، لأن سيفنا باختصار ليس يملكه مسلم يهزه ويضرب به كيف شاء، إنما كيف شاء الله سبحانه وتعالى. فسيفنا يتحرك بالكتاب، السيف الناصر مرتبط بالكتاب الهادي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد في بأس شديد وما نفع للناس. فسيفنا ما يتحرك إلا بالكتاب. ولهذا لما أسامة رضي الله عنه كان يتبادل مع مشرك الضربات حتى إذا علاه قال لا إله الله فضربه أسامة، لأن الظاهر أنه إنما قال تعودا. ولما بلغ الأمر إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أقتلت بعد أن قال إلى الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها تعودا. قال هل شققت عن قلبه؟ سيف سيف ناصر كتاب هادي، سيفنا لا تحركه أهواء ولا تحركه نزعات غضبية غير مضبوطة بالضوابط الشرعية. نعم. فإذا كان إسلامنا يعلمنا كيف نذبح الحيوان، ألا يعلمنا كيف نتعامل به مع الإنسان؟ ليس سيف اعتداء أبدا أبدا. أما من اقترف سببا يستوجب هذا وقد بينت الشريعة له وعرضت له، ولهذا لا يقاتل قوم كفار إلا بعد الدعوة، وأما المسلم فيباح دمه كذلك إذا اعتدى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، زنى وهو ثيب محصن، والنفس بالنفس قتل. هذا انتهك عرضا فنكس رأسا وألحق عارا، وهذا قتل نفسا فأفقدها الحياة، وليست حياتك بأولى من حياته. والآخر الذي راغب عن دينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال رحمه الله: وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكلة السبع، إن ماتت من ذلك سبب فهي ميت. المنخنقة تخنق بحبل، تخنق بأي نوع يعني من الوسائل الموجودة الآن، خنق من رقبتها. ولهذا بعض الدجاج وجد أنه سليم كما هو سليم، لم يذك في محل التذكية. أو موقوذة يعني مضروبة بشيء، مضروبة بحجر، مضروبة في الجدار، صدمتها سيارة، أي شيء ولم ينفذ منها الدم ولم ينفذ لها حتى يخرج الدم، هذه موقوذة. أو متردية من جبل فسقطت فماتت، أو نطيحة نطحتها بهيمة أخرى، كل هذا حرام. ليه؟ لأنه لم يحصل خروج دم يذكيها ويطيب لحمها. كذلك أكل السبع، إذا أكلها السبع، أكل رجلها، أكل بطنها، أكل كذا، فلم تدرك حية، يقول الشيخ إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة، فإن أدركت حية وذكيت حلت. قال سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذات والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتم ذكاته.
شيخنا، بالنسبة للموقوذة إذا سال دمها من ضربة سيارة مثلا، هل تحل؟
لا، في محل لابد أن يخرج دم من محله، لكن لو أدركت حية وتم تذكيتها نعم تذكي. نعم، لأن إذا كانت بسيارة فإن هذه لا تنفذ فيها، يعني لا تنفذ، لما يكون هذا جرح سطحي. نعم. قال: والطيور والكلاب المعلمة إذا أرسل صاحبه على الصيد وذكر اسم الله عليه حلت، هذه كما سبق. وأما الجراد فحكمه حكم حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، العمل على هذا الحديث. أما الميتتان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد كالسمك تماما، كالسمك تماما، ولا يحتاج إلى تذكية. هذا فيما يتعلق بالحيوانات البرية والطيور كيف تذكى، بعدما ذكرنا ما يتعلق بالأطعمة المحرمة. بقي في هذا الفصل الأطعمة والأشربة والأكسية ما يتعلق بالأشربة والأكسية. نعم. قال
رحمه الله تعالى: فصل. أحكام الأشربة واللباس. والأشربة كلها حلال مفردة أو مركبة إلا المسكرات والأشربة الخبيثة النجسة، والأشربة الخبيثة النجسة، وكذلك الأكسية من ثياب وغيرها كلها حلال، سوى الحرير للرجال والذهب للرجال، وسوى ما فيه تشبه الرجال بالنساء.
قال: سوى الحرير.
سوى الحرير للرجال والذهب للرجال.
نعم.
وسوى ما فيه تشبه الرجال بالنساء وعكسه، وسوى ثياب الفخر والخيلاء، والله أعلم.
نعم. قال: الأشربة كالأطعمة كلها حلال مفردة ومركبة إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على تحريم. والدليل دل على تحريم ماذا؟ المسكرات والأشربة الخبيثة النجسة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. كل مسكر حرام، أي ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، هذا مسكر، فيكون ماذا؟ فيكون حراما. فكل مسكر حرام. وإذا كان كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يبقى في المسكر عندنا قاعدتان هما حديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأولى: كل مسكر حرام، هذه القاعدة الأولى. طيب القاعدة الثانية: ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ولو لم تسكر منه، ولو لم يذهب عقلك، طالما أن كثير حرام كمسكر فقليله حرام. فلو شربت جرعة منه ولم يذهب عقلك فهو حرام. يبقى عندنا قاعدتان في المسكر، ما هما؟ كل مسكر حرام. القاعدة الثانية: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعلي هذا الشراب فيه مثلا بعض مواد مسكرة أو تذهب العقل، هل يحرم أم لا؟ ننظر إلى هذا الشراب، هل كثيره يسكر؟ الجواب نعم، إذن قليله حرام. طيب الجواب لا، لا يسكر كثيره، إذن لا يكون حرام حتى ولو وضع في الخمر. حتى لو وضع في الخمر، فلو وضعنا ملعقة خمر مثلا في إناء كبير جدا لا يؤثر فيه تلك الملعقة، هذه خمر، فهل يحرم هذا الشراب؟ الجواب لا. ليه؟ لأن كثيره لا يسكر، يعني لو شربت منه كثيرا فإنه لا يحصل به سكر. أما إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام. وهنا يسأل النساء في البيوت عن جوزة الطيب. جوزة الطيب تسكر، وعليه فإنه لا يجوز شراؤها، لأن الخمر لا يباح بيع ولا شراؤه، هذه واحدة. الأمر الثاني: لا يجوز أكلها هكذا لأنها مسكرة. لكن إذا أضيفت إلى الطعام ينظر، إن كان كثير هذا الطعام يسكر فحرام الأكل من هذا الطعام، إن كان كثير هذا الطعام لا يسكر فيباح الأكل. إذن عندنا مسألة تتعلق بالأكل في جوزة الطيب، ومسألة تتعلق بالبيع والشراء. أما ما يتعلق بالبيع والشراء في جوزة الطيب فأيضا نستطيع أن نقول على قسمين: القسم الأول جوزة الطيب غير مقترنة بغيرها، هذه لا تباح، لا يباح شراؤها. لماذا؟ لأن الجوزة هذه مسكرة. طيب اثنان: إذا اقترنت بغيرها فإن كانت نسبة قليلة تتلاشى في جانب شيء كثير بحيث يكون كثيره لا يسكر فمثل هذا يباح، لأنها نسبة لا تتلاشى. أما إذا كانت مفردة وحدها فإنه لا تشترى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر وهي خمر. أما بالنسبة للطعام فما يضاف إليه جزء الطيب، إن كان كثيره يسكر فقليله حرام، وإن كان كثيره لا يسكر فقليله مباح. يبقى عندنا قاعدة في المسكرات، الأولى ما أسكر كل مسكر حرام، والثانية ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ فقليله حرام. كذلك أيضا لا يباح من الأشربة الخبيثة والنجسة. وهل الخمر نجسة؟ بجوار أنها مسكرة لا تشرب، إلا أنه هل هي نجسة أم لا؟ يعني إذا أصابت الثوبة هل يجب غسله أم لا؟ الجواب هي رجس كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن هل نجاستها حسية أو معنوية؟ جماهير أهل العلم على أنها حسية ولا نجسة، وذهب جماعة إلى أن نجستها معنوية، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مناديا ينادي على أن الخمر قد حرمت، فأراق الصحابة الخمور التي كانت عندهم حتى ملأوا بها الشوارع، فكان الناس يخوضون فيها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب، فلهذا قالوا هي نجسة ولكن نجاستها معنوية رجس، وليست نجاسة ماذا؟ وليست نجاسة حسية. هذا بالنسبة للأشربة، والأشربة الخبيثة والأشربة الضارة كما به سموم فلا يجوز شرب السم، هذا لا يجوز، وهكذا. هذا بالنسبة للأشربة، ما عدا ذلك فإنه مباح. ويلحق بذلك يا إخواني المفتر، كذلك أيضا لو في أشربة تفتر فإنها أيضا ممنوعة، فإن النبي نهى عن ذلك، عن المسكر والمفتر. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالأشربة. ثانيا ما يتعلق بالأكسية من ثياب وغيرها، القاعدة فيها أيضا
شيخنا الخليط
كلها حلال.
الخليط.
نعم
الخليط ما يتعلق بالأشربة بالنسبة للخليطين،
بالنسبة للخليطين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين إذا كان من رطب وزبيب وغير ذلك من الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه محرمة. أسكرت أو لم تسكر على الصحيح، وأما ما عداها من خليطين غير ما نص عليه الشارع فقد اختلفوا فيه، منهم من قال لا عبرة به عن الذي ليس رطب ولا ليس زبيبا ولا طمرا ولا كذا، إنما هذا مثلا خلط أي شيء آخر كخليط فواكه أو غير ذلك فإنه يكون مباح. والقول الثاني أن الخليطين يحرمان أو يمنع منهما بإطلاق ولو كان غير هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كذلك في بعض الأحاديث، قيد في بعض الأحاديث، وكذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وهذا هو الأقرب. والحل والمخرج من ذلك كما قلنا بأنه الإنسان ينبذ في كل إناء صنفا، حتى إذا جاء وقت الشرب خلط هذا بذاك وشرب مباشرة، فيكون قد استمتع بنبذ هذا وفي نفس الوقت ماذا عند ولم يخلط، وعند الشرب يجمع ويشرب. أو يمكن أن يقطع الفواكه معا لا إشكال دون نبذ ذلك في ماء أو في لبن، حتى إذا جاء وقت الشرب صب عليه وشرب مباشرة، فهذا لا إشكال. يبقى عندنا حلات، إما أن يحصل هذا في كل إناء على حدة ووقت الشرب يجمع، وإما أنه يقطع هذه الفواكه ووقت الشرب يجعل يصب عليه ويشرب مباشرة، فهذا لا بأس. ثانيا ما يتعلق باللباس، فوضع هنا رحمه الله تعالى قاعدة ألا وهي الأكسية، من ثياب وغيرها كلها حلال، أي الأصل في الأكسية الإباحة، الأصل في الأكسية الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريم. سبحان الله يا إخواني، انظروا إلى سعة الشريعة. الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريم. الأصل في الأشربة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريم. الأصل في الأكسية الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريم. الحمد لله. إذن المباح يا إخواني أكثر أو المحرم؟ المباح أكثر، المباح أكثر، ولهذا المحرم محدود، المباح غير محدود. ولهذا لو قيل لأحدنا عدد المباح من الأطعمة والأشربة والأكسية لعجز، لعجز عن ذلك. أما عدد المحرم فإنه يستطيع أن يحصره. قال فالأكسية حلال كلها إلا ما دل الدليل على التحريم. طيب، وقد دل الدليل على تحريم لباس للرجال ولباس للنساء. أما الرجال فمباح لهم كل لباس إلا الحرير ككساء، وإلا الذهب كلباس في يد أو في قدم أو في أي مكان فلا يحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الحديث: إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. حديث علي رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله. أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وكذلك حديث علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، عن التختم بالذهب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده ختم من ذهب، فنزعه النبي ورماه، وقال: أيعمد أحدكم أن يجعل في يدي جمرة من نار؟ ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. جمرة من نار إذن يحرم. فقال له الناس: خذه وانتفع به. فقال: ما كنت لأخذ شيئا، ألقاه النبي بيده صلى الله عليه وسلم. مع أنه مباح له أن يأخذه وأن يتصرف فيه ببيع أو إهداء لامرأة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس امتثالا. فقال: ما كنت لأخذ شيئا، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يا ليتنا نتربى ونتأسى. يوم أن حرمت الخمر لم يؤخروها لحظة. الصحابة حين سمعوا المنادي ينادي ما قالوا نستفسر أو نأتي الرسول أولا، وإنما قاموا إلى آنية الخمر فكسروها ثم أراقوها في الطرقات والشوارع. هم أعظم أمة الصحابة، طبقت قول الله عز وجل عندما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء أعظم أمة تسارع الامتثال. النبي يصلي بهم صلى الله عليه وسلم ثم يخلع عليه فيخلع الصحابة نعالهم. أما اليوم عندنا سفسطة وعندنا جدال، تأتي الواحد بالحديث فيقول عقلي يرده، عقلي ما يقبله، حديث قاله النبي يقول عقلي ما يستوعب هذا، هذا شيء ما يستوعبه عقلي أو لا يقبله عقلي. عقلك هذا عبد لله، لا ينبغي أن تعارض به شرع الله، بل ينبغي أن تفهم به شرع الله. افهم به الشرع ولا تعارض به الشرع. وبعض الناس اليوم تراه ينتقد حديث في البخاري وفي مسلم، ويأتي وبجرأة، بل يعارضون إجماعات ولا يبالون، تحت دعوة حرية العقل. لن نعيش أسرى لنصوص في كتب لا تتفق مع زماننا وعصرنا. ومن اعتقد أن الشريعة لا تتفق مع زمانه وعصره فقد كفر، لأن الشريعة صالحة لكل زمان، هذه شريعة الناس إلى يوم القيامة. فيا أخي يا أختاه، لا نعارض الشرع بالعقل، وإنما نفهم الشرع بالعقل ونتدبر الشرع بالعقل. وننقاد بالعقل، فأحسننا عقلا أحسننا انقيادا، لأن الشرع ليس قول أحد حتى نقول يحتمل الصواب والخطأ، إنما الشرع شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فليحتمل كلام ربي خطأ. سبحان الله، ألا تسمعون اليوم يا إخواني يا أخواتي من يناقش ميراث الرجل والمرأة ويقول ما يصلح في هذا الزمان والمرأة قد غزت المجتمع وتعمل وتنفق على أسر، ما يصلح اليوم أن تكون المرأة نصف الرجل، إنما أن تكون المرأة كالرجل. أليس الذي شرع يعلم أحوال الخلق وما يحتاجون إليه؟ هذا اتهام للشريعة واستدراك على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا يوم أن ولى أمثال هؤلاء الشريعة ظهورهم ولم يقتنعوا بها، حصل المسلمين الذل والصغار، وصرنا أذلة يوم أن تركنا الشرع وتركنا التحكم إليه. قال تعالى ولله العزة ولرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن الحرير حرام على ماذا؟ على الرجال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذهب كذلك حرام، حرام على الرجال. وقد اتفق الأئمة الأربعة، بل حكي الإجماع في ذلك على تحريم الذهب للرجال. أما الحرير فإنه يباح منه الشيء اليسير، شيء يسير إذا كان بقدر بعض أصابع، يعني مثلا عروة حلية في الثوب أو شيء، هذا مثل ما نسميه باللياقة أو شيء، أو أسورة قليلة، هذا يباح. ويباح كذلك عند الحاجة إذا كان لمرض كحكة أو كذا، وكذلك يباح إذا كان لإظهار النعمة أمام الأعداء، أما عدا ذلك فلا يباح. لكن الذهب لا، لا يباح منه شيء على الصحيح. فهل يسير الذهب يحرم أم لا؟ مسألة، هل يسير الذهب يحرم أم يباح؟ المسألة فيها تفصيل ذكره أهل العلم. قالوا يسير الذهب هذا له صور. الصورة الأولى حكم يسير الذهب له صور. الصورة الأولى أن يكون مفردا، يعني ليس مرتبطا بغير، ليس متصلا بغير، فهذا يحرم كالخاتم وأي شيء فإنه حرام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيعمد أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم. طيب، وهذا باتفاق العلماء، يعني إذا كان مفردا. الحالة الثانية إذا كان يسيرا وكان تابعا لغير، زي مثلا خاتم مثلا حديد مثلا أو فضة أو شيء وفيه فص ذهب، فص هذا يسير متصل بماذا؟ بغيره، هذا محل خلاف. فجماهير الفقهاء، جماهير الفقهاء المذاهب أصحاب المذاهب الأربعة على جوازه، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، إلا مقطعا، وذهبت الشافعية إلى تحريمه للعموم، وهذا الأقرب أنه حرام للعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب وأطلق، ولا فرق بين يسيره إذا اتصل ويسيره إذا انفصل، فهذا حرام. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يلبس الساعة فيها الشيء اليسير من الذهب، أو يلبس النظارة فيها الشيء اليسير من الذهب، هذا حرام. طيب، القسم الثالث من اليسير هذا ما كان مموها بالذهب المطل يعني، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أنه يمكن جمعه، إذا أذيب يمكن جمعه، فهذا حرام للعموم، هذا حرام للعموم. وأما إذا لم يمكن جمعه، كان لونا فقط لا يمكن جمعه، وفقط كان لونا فإن هذا ليس بحرام والأولى تركه، والأولى تركه لمشابهة الذهب. هذا بالنسبة ليسير الذهب. يبقى عرفنا الذهب وحكمه، عرفنا يسير الذهب، عرفنا الحرير وحكمه، هذا كله بالنسبة للرجال. عرفنا يسير الذهب، هذا بالنسبة للرجال. يبقى حكم نفس الذهب للرجال حرام، هذا باتفاق. المطلب الذهب هذا كما قلنا فإنه حرام، اللهم إلا إذا كان شيئا لا يتكون منه شيء، يعني إذا وضعناه على النار لم يخلص منه إيه؟ لم يخلص منه شيء، فهذا مباح، وهذا قول الجمهور. طيب، أيضا تأتي مسألة بالنسبة للذهب متعلقة بالرجال، وهي حكم اتخاذ السن من الذهب أو نحو ذلك على وجه العلاج والتطبب. يعني واحد وضع سنا من ذهب لأن هذا يحتاج إليه، فما حكم؟ الجواب الإباحة، إذا احتاجه لا للتجمل بل للعلاج فهذا مباح. وقد دل على ذلك حديث عرفج رضي الله عنه، عرفج ابن أسعد رضي الله عنه، لما قطعت أنفه فأمر النبي أن يتخذ خاتم أنفا من فضة، فلما تعفن أمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خاتما من ذهب، أنفا أقصد من ذهب لما أنتنى. وهذا مذهب الجماهير، هذا بالنسبة لاتخاذ الذهب للعلاج. بكل مسائل الذهب تقريبا بالنسبة للرجال هذه ذكرناه. طيب، أما بالنسبة للنساء فالحرير جائز للنساء، كذلك الذهب جائز للنساء، سواء كان مقطعا أو غير مقطع، كان أسورة أو كان سلسلة أو غير ذلك، فهذا مباح للمرأة على أي وجه كان. لكن ما الذي يحرم بقى على المرأة؟ الذي يحرم على المرأة إظهار ما فيه زينة أمام الرجال. الثياب في حد ذاته مباح، الذهب مباح، الحرير مباح، لكن أن تظهر المرأة أمام الناس بثياب فيه زينة هذا محرم، لأن المرأة مأمورة بالحجاب الشرعي. وما الحجاب الشرعي؟ كما سبق وبيناه، الحجاب الشرعي ما تستر به المرأة بدنها كله، لا يظهر منها شيء، لا وجه ولا كفة. وأن يكون هذا أيضا بما لا يكون زينة في نفسه، لون زينة أو ما يحجم ويفصل جسد المرأة، هذا ما يجوز، أو ما كان فيه تشبها بالكافرات أو بالرجال، فإن هذا لا يجوز. إذن المرأة تلبس ما شاءت إلا ثيابا فيه التشبه، هذا كله ممنوع لذاته، كلبس بنطال الرجال. قد تقول بعض النساء ألبس هذا البنطال في البيت، نقول هذا ليس من الزينة التي تباح للرجل، وإنما هذا من التشبه، وما كانت العلة فيه التشبه فلا يباح مطلقا ولو في داخل البيت، ولو في داخل البيت إذا كانت اللبسة لبسة الرجل. إنما لو كان البنطال ليس بنطال الرجل إنما بنطال خاص للنساء كالذي يكون في البيجامات أو غير ذلك، هذا الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. كذلك إذا لبست لبسة كافرات مختصة بها فكذلك لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح، نهى الرجل، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن، دليل هذا على التحريم، تحريم أن تلبس المرأة لبسة الرجل. اليوم لا، الرجل صار يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، المرأة تلبس البدلة وتخرج وتقصر شعرها حتى إنك قد تشك فيها رجل أو امرأة، طب والرجل صار يطيل شعره ويربطه كما تربطه النساء وكذلك يلبس اللباس الذي قد يشابه لبسة المرأة، وصار التمييز بين الرجل والمرأة سبحان الله في المظهر صار أمرا يحتاج إلى صعوبة، وإن الله وإن إليه راجعون. فالمرأة بين لبسة تشبه لباس الرجال وبين تبرج تفتن به الرجال، فهذا لا يجوز. هذا بالنسبة للباس الرجلي، والمرأة فيما يتعلق بالذهب وفيما يتعلق بالحرير. أما الفضة فإنها مباحة للرجل ومباحة للمرأة، الفضة مباحة للرجل، بيد أنه لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة الشرب في آنية الذهب والفضة، هذا نهي خاص. يعني هل المرأة لها أن تشرب في آنية الذهب بناء على أنه أبيح لها التزين بالذهب؟ الجواب لا. أما اللباس فلا يجوز، أما اللباس فلا يجوز، أما اتخاذ الأواني من الذهب والفضة فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، فمن شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. كذلك أيضا فراش الحرير فإنه لا يجوز أيضا على الصحيح سواء للرجال أو للنساء، فالمرأة تلبس الحرير لكن لا تفرش الحرير، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مما أيضا نهي عنه مما ذكر الشيخ هنا ثياب الفخر والخيلاء، يعني ثياب يعجب بالإنسان ويفتخر به ومثل ثياب الشهرة، كل هذا ممنوع. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. فلا يجوز للرجل أن يلبس ماذا؟ لا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا يفتخر به ويعجب به وتبختر به، فإن هذا شأن المتكبرين، ففيه الوعيد الشديد الذي ذكر في الحديث. وكذلك أيضا ينهى الرجل عن لباس ما تحت الكعبين، الرجل لا المرأة، المرأة تجرجر، أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس ثيابا ينزل عن الكعبين، ينزل عن الكعبين. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر له يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. المسبل، وهذا أصح قولي أهل العلم سواء كان الخيلاء أو لغير الخيلاء، والجماهير قيد ذلك بالخيلاء وكرهت إذا لم يكن الخيلاء. أما التحريم فلا ترى التحريم لأنها حملت هنا المطلق على المقيد، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد لاختلاف السبب والحكم، وإذا اختلف السبب هذا خيلاء وهذا غير خيلاء، والحكم هذا في النار وهذا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد. هذا كل ما يتعلق بالأكسية والأشربة. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية. نعم، يبقى نضع أسئلة عامة سريعة حتى تكون مختصرة لهذه الأبواب. السؤال الأول ما شروط الزكاة الشرعية؟ شروط الزكاة الشرعية. السؤال الثاني ما شروط حل الصيد؟ ما شروط حل الصيد؟ السؤال الثالث ما القاعدة العامة في الأشربة؟ ما القاعدة العامة في الأشربة؟ السؤال الرابع ما القاعدة في المسكرات؟ وضعنا قاعدتين في المسكرات هما من حديث حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هما؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل يباح شرب السم ولما؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل نجاسة الخمر حسية أو معنوية؟ هل نجاسة الخمر حسية أو معنوية؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم جوزة الطيب؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما القاعدة العامة في الأكسية؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم لبس الحرير للرجال؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل يباح للرجال استعمال شيء من الحرير؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم المطلي بالذهب؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم يسير الذهب بالنسبة للرجال؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم اتخاذ الذهب للعلاج؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم الذهب والحرير للنساء؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم تشبه الرجال بنساء ونساء برجال في اللباس مع ذكر الدليل؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم الإسبال، إسبال الثياب بالنسبة للرجال؟ وما حكم بالنسبة للنساء؟ سبحان الله، أحوال الناس اليوم اختلفت. يعني الرجل منهي أن يطيل ثوبه عن الكعبين، ينزع عن الكعبين، والمرأة منهية أن ترفع ثيابها عن الكعبين فوق الكعبين، فصارت المرأة ترفع والرجل يجرجر. يعني لبسة الرجل الآن أكثر حشمة من المرأة، فصار الرجل يلبس ماذا؟ الثياب التي تجرجر، والمرأة تلبس الثياب التي ترفع. وإن لم تلبس الثياب التي ترفع لبست الثياب التي تحجم أو تفصل، وإن الله وإن الله راجعون. لهذا لا تسأل عن حجم الفتن الذي يحصل في الناس. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: إذا وقعت شاة ولم تمت، فهل لي أن أتركها حتى تموت أم أذبحها، وما الحكم إن تركتها حتى مات؟
أذبحها فورا. تستشيرني تتركها حتى تموت أو أذبحها؟ هذه تحتك فتوى شيخ، هذه التي يقال فيها استفتي قلبك. كيف تتركها حتى تموت؟ أذبحها. فإن تركتها حتى تموت فأنت آثم إذا كنت قادرا على ذبحها. لماذا؟ لأنك أتلفت هذا المال، لأنك لما تركتها وماتت لا تؤكل، فهذا إتلاف مال، وسواء كان المال لك أم لغيرك، يعني سواء كانت الشاة لك أو لغيرك. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: رجل أراد أن يدرك بقرة قبل أن تموت، فلم يجد إلا خشبة لها طرف حاد فذبحها به.
أي شيء بخشبة بكذا، المهم أنه يحصل بذلك نهر الدم. نعم، إخراج الدم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السائل يقول: إذا وقعت البهيمة في بئر وتعذر الوصول إلى رقبتها ولا يوجد أمامي إلا رجلها، فهل لي إذا طعنتها في رجلها مع التسمية أن آكل منها؟
طبعا، ما احنا بينا هذا في الدرس، بارك الله فيكم. أي مكان تقدر عليها طالما أنها ما ماتت اضربها فيه وتباح إن شاء الله. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: على القول بوجوب التسمية في الذبح، فما الحكم لو نسي التسمية أو جهل ذلك غير قاصد لتركها؟
لا يأكل. على قول من يقول بالوجوب خلاص لا يأكل. نعم. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بإنهار الدم للبهيمة التي وقعت في بئر وعجز عن ذبحها؟ وهل المقصود
يعني يخرج خروجها؟ دم يعني يخرج أي دم يخرج تضربها فيخرج الدم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: بعض أصحاب المجازر يكون عنده عمال كثيرون لذبح الدجاج بكميات كبيرة يوميا تمهيدا لبيعها مذبوحة، وقد نبههم كثيرا على أمر التسمية ولكن غالبهم يهمل ذلك، فما الواجب عليه في ذلك؟ وهل يجزئه مجرد تنبيهه مع العلم بأنه يقول أنه استفتى البعض فقال له أن يقف على باب المجزر ويسمي هو، فهل هذا صحيح؟
هو الذابح، إذا كان هو الذابح وسمى، وهذا مجزر آلي يعني يذبح مرة واحدة وسمى وذبح مرة واحدة، فهذا لا إشكال. أما إذا سمى غير الذابح فلا عبرة بتسمية، ولكن ينبه على هؤلاء. فإذا جهل أن هذه سمى عليها أو لم يسمى عليها فلا إشكال، لكن إذا علم أن هؤلاء لا يسمون فلا. ولا يعين أناسا على الذبح إلا إذا كانوا أمناء، فالحل أنه يعين الأمناء على الذبح. طبعا هذا الذبح الآلي مثلا لو كان تقطع الرقبة مرة واحدة المجزر الآلي هذا فإنه تكفي تسمية واحدة، إنما لو كانت تذبح دجاجة بعد دجاجة فيلزم التسمية في كل دجاجة ولا تكفي التسمية العامة. نعم. حتى ولو كذبة، بس احنا ما علمنا انهم كذبة، حتى لو اخبروا اننا سمينا وما سموا فيتحملون بين يدي الله، اما هو ما عليه شيء. نعم.
احسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول:
سموا انتم وكلوا كما قال النبي. نعم.
احسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: لو وجدت البهيمة عند السبع وقد اكل جزءا منها وهي ما زالت حية، فهل يجوز تذكيتها؟
نعم، حتى ولو أكل جزءا منها طالما أنها حية فأدرك ذكتها إلا ما ذكيته، وما أكل السبع إلا ما ذكيته. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما الأصل في اللحوم؟
الأصل في اللحوم المنع، الأصل في اللحوم ذبائح المنع إلا إذا دل الدليل على الحل، أما في الحيوانات فالحل إلا إذا دل الدليل على التحريم. نعم.
أحسن
يعني الله. عندك لحم لابد أن تعلم أنه حلال.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كثير من الناس يقوم بوضع السمك في الفرن وهو حي، فهل يتعارض ذلك مع الإحسان المطلوب؟
بعض أهل العلم كره ذلك وقال هذا يتعارض، لكن الذي يظهر أنه لا إشكال فيه إن شاء الله، لأن هذه عادة شويه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم ذبيحة تارك الصلاة؟
إذا كان تركا كليا هذا كافر، لا تؤكل ذبيحته، هذا كافر كان تركا كليا، إنما إذا كان يصلي ويترك فلا بأس، والأولى أن يذبح المصلي دائما. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل
بالمرة من الأمور المشهورة عند الناس مسألة المرأة، وقولهم بأن المرأة لا تذبح إلا إذا أذن لها، هل أنت مأذون لك؟ أذن لك أبوك؟ لا، يبقى لا تذبح. هذا كان مشهورا، وبالتالي كانت المرأة ترسل بدجاجتها إلى جارتها لأنها لم يؤذن لها، إنما جارتها قد أذن له، فهل يلزم الإذن؟ الجواب لا، لا يلزم الإذن، لا يلزم الإذن، المرأة تذبح بلا إذن لأن الإذن أخذته، لكن من الشارع أذن لها أن تذبح بالضوابط، فإذا ذبحت بالضوابط فالحمد لله. نعم. زي المرأة أو الرجل الذي كان يقوم بعمل بالتدليك، إذا الإنسان مثلا لوي ساقه أو شيء من هذا فلابد أن يكون القائم بهذا بالتدليك، عمل التدليك لابد أن يكون عمه خاله يعني يكون رجل واحد عم وخال. أما إذا كان عما فقط لا يجزئ، وإذا كان خالا فقط لا يجزئ، لابد أن يكون عم وخال. لو تسأل المحدث لهذا الحدث لما ما أجابك، ليه عن عم وخاله؟ فهناك أشياء سبحان الله، طبعا ما كان يوجد علم ولا كذا، فالناس على معتقداتهم التي يرثونها. وسبحان الله يا أخوان، انتشار البدع لا يحتاج إلى تسويق، لأن الشيطان يتولاها. أما إذا جئت للسنن فدون ذلك ما ذخرت القتاد، تجد بقى جئت بدين جديد وجئتم بكذا، وأنت تقول قال الله قال الرسول، لكن البدع سهل جدا انتشاره. ولهذا التبرج أكثر ولا الحجاب؟ اللحية أكثر ولا الحلق؟ الإسبال أكثر ولا رفع الثياب إلى السنة أكثر ولا البدعة؟ التوحيد أكثر ولا الشرك؟ الحق أكثر ولا الباطل؟ أهل الحق أكثر ولا أهل الباطل؟ سبحان الله. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
وقليل من عبادي الشكور، ولهذا كن من هذا القليل، كن من هذا القليل الشاكر العابد التقي. لست إمعه تفعل ما يفعل الناس، لا، إنما تفعل ما أمرك الله به وأمرك رسوله. يعني أوصي نفسي وإخواني وأخواتي، لسيما الأخوات في البيت في البيوت، أنت مسؤول عن جيل، مسؤول عن أبناء، مسؤول عن أولاد، أنت أقرب الأبناء من الأب، أنت من يأكل الأولاد أمامك، أنت من يتكلم الأولاد أمامك، أنت المباشرة، لا تكون مرضعة فقط بل مرضعة ومعلمة ومربية. وهذا من أعظم صفات المرأة الصالحة التي تعمق مفهوم العبودية في أولادها، مفهوم العبودية في أولادها، ليس التحفيظ فقط يا أخوان، ولكن التربية. ولهذا بما يبدأ الصغير بالتربية، نهتم بالتربية قبل الحفظ. ماذا لو حفظ الولد القرآن كله ولم يتربى على عقيدة صحيحة وعلى أدب سليم؟ التربية الأدب، وهذه التربية والأدب إنما تؤخذ بالاقتداء والعمل قبل العلم. والمصدر الأول فيه الأم ليس الأب، الأم وليس الأب. ولهذا من رزق امرأة تربي ولدها وترعى زوجها وتكرم أهله فقد رزق الخير الكثير، بجوار طبعا أداء خمسها وصوم شهرها وتحصين فرجها. فالدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة مريحة. لو كان الإنسان ملكا من الملوك ويدخل بيته فيكون جحيما، فإنه لا يهنأ له بال ولا يقر له قرار. أما إذا دخل فوجد الزوجة المريحة، المريحة زوجة مريحة، أما طاعة ربها فمسارعة، وأما طاعة زوجها فمسارعة، تعلم أن زوجها جنتها ونارها. نعم الزوجة هذه، سبحان الله، نعم الزوجة هذه. نعم،
أحسن الله ليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل التسمية على المذكى تكون بإضافة اسم إلى لفظ الجلالة الله خاصة، أم يصح أي اسم من أسماء الله عز وجل؟ وهل يفرق بين ما يختص به الله سبحانه وتعالى من أسمائه كالرحمن وبين ما لا يختص به؟
اسم الله عز وجل بأي اسم، باسم الله، باسم الرحمن، باسم العزيز، باسم الجليل، أهم حاجة لا يكون باسم الند، باسم الشبيه النظير الذي يتخذه يعني أربابه شبهاء نظراء وأندادا، المهم أن يكون باسم الله، لا يلزم، وسواء كان مختصا به أو بغيره. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم ذبح البهيمة المريضة وبيعها إلى الجازر بثمن قليل ثم يبيعها الجازر بسعر اللحمة العادية ولا يبين ما فيها من مرض؟
إذا كان هذا المرض مرضا لا يؤثر على اللحم، ما الإشكال؟ عادي يبيعها عادي، والمسألة بيع وشراء. لا ينبغي للتاجر أن يستغل هذا عند من أصيب وابتلي بهذا الابتلاء لأن بعض البهائم يكون مرضها ماذا؟ ليس شيئا عادا إلى اللحم، ولكن مثلا أكلت كثيرا فسدت أمعاؤها أو شيء، فلا بد من ذبحها، هذا لا يؤثر على اللحم بشيء، لكن التجار ينتهزون هذا. أما إذا ماتت لا، أما إذا ماتت لا، فإذا اشتراها بهذا الثمن القليل وباع بالكثير لا إشكال في صحة البيع، لكن ينبغي أن يكون أمينا ناصحا ولا يستغل حاجة إخوانه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز استخدام الكلة في الصناعة والتنر كذلك، مع العلم أن كثيرا من الشباب يسكرون به؟
نعم، في الصناعة لا إشكال، وضع هذا على الخشب هذا لا إشكال فيه، ولا يسكر الخشب ولا، هذا لا إشكال، فوضع الخشب لا إشكال. نعم، يعني إذا كان من هذا الحد، أما شربه لا، طبعا هذا محرم مضر. نعم، مضر.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إذا كان الشيء مسكرا في نفسه فكيف يضاف إلى غيره فيحل، وقد يتخذ هذا سبيل إلى تصنيع المحرم كالخمر وزراعته كجوزة الطيب، بأن يقال نبيعه لمن يضيفه على المشروبات أو المأكولات؟
في انفكاك جهة، زراعة المسكر حرام، بيع المسكر حرام، المسكر إذا أضيف لغيره فصار كثيره غير مسكر فمباح. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل عمل كوكتيل من بعض الفواكه مخلوطة مع بعضها داخل في النهي، وما علة النهي؟
كما سبق وقلنا نعم، هذا داخل في النهي عند من يرى العموم، كما جاء في بعض أحاديث صلى الله عليه وسلم. نعم، فلهذا الأولى تركه، لكن أنت اجعل كل، إما أن تكون هذه السلطة، سلطة الفواكه هذه بدون ما يضاف إليها عصير أو لبن أو ماء، فهذا لا إشكال في ذلك، لأنها فواكه مقطعة ليست نبيذا. وإما أن تجعل كل صنف على حدة في تنبيذه، ثم عند الشرب تخلطه، هذا أفضل، وخروجا من خلاف أهل العلم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين فتحدد كتفيها؟
الجواب نعم، يجوز هذا ولا يجوز. يجوز إن كانت تضع العباءة على الكتف لكن يغطيها الخمار، إذا لا يظهر الكتفان. ولا يجوز أن تضع العباءة على الكتف إذا كان الكتفان يظهران. وفتاوى مشايخنا علمائنا لا يجوز وضع العباءة على الكتف، يقصدون بها ماذا؟ وضع، لأن ما عندهم خمر فوقها سابغة، الكتف بحيث يظهر حجم الكتفين، هذا ممنوع، إظهار حجم الكتفين أو حجم الرأس بالشعر الذي يكون عليه هذا ممنوع. لكن إذا كانت تلبس المرأة كما هو منتشر عندنا في مصر، تلبس العباءة عادي على الكتفين ثم تلبس خمارا فضفاضا واسعا بحيث لا يبقى تحديد الكتفين، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تكشف عينيها؟
يجوز ولا يجوز؟ يجوز إن كشفت عينيها للرؤية من غير توسع، مجرد رؤية فقط. وهنا كما تفعله النساء المستقيمات الحريصات، وهو أنها تجعل كالرفي من أعلى الجبهة وكذا يكون مغطيا العين، بحيث لا يراها أحد وهي ترى، هي ترى ولا ترى، ترى بعينيها ولا ترى عيناه، هذا لا بأس. أما أن تظهر العينين بتوسع بحيث يظهر ما فوق العينين من حاجب أو ما تحت العينين، فإن هذا فتنة ولا يجوز، لا سيما إذا وضعت الكحلة وغيره. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كيف الرد على حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض؟
نعم، الرد على أن هذا الحديث ضعيف وفيه علل عديدة وليست علة واحدة، علل عديدة. ثم إن أسماء رضي الله عنها قد ورد عنها بالإسناد الصحيح في أثر فاطمة بنت المنذر، قالت: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، مع أسماء في الحج. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل الأكل بملعقة ذهب أو فضة داخل في حكم الأكل في أوانيهما؟
طبعا طبعا طبعا، هذا أشد كمان. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يدخل ترك الصحابي للذهبي الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم في إضاعة المال؟
لا، بيأخذه غيره، لكن هو إمعانا، يعني فعل هذا إمعانا في الامتثال، لكن بيأخذه غيره ولن يترك هذا. نعم، ويجوز الغير أن يأخذه لأنه رغب عنه، وإذا رغب الإنسان عن المال جاز لغيره أن يأخذه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم لبس قميص أحمر خالص؟
لبس قميص أحمر، أنت تقصد القميص بمصطلحنا المصري لا بالمصطلح الشرعي أو اللغوي، القميص يعني تقصد الفانيلا، يعني اللي فوق البنطال، هذه ما في إشكال، تلبس الفانيلا الحمراء الخالصة أو البنطال الأحمر الخالص وفانيلا بيضاء، يعني فانيلا حمراء مع بنطال أسود، بنطال أحمر مع فانيلا بيضاء، هذا لا إشكال. أما القميص اللي هو يعني في اللغة وهو ما يلبسه اللي هو الثياب عندنا، يعني اللي هو الجلبية، هذه الخالصة ما تجوز. أما إذا كانت مخططة يعني أحمر مع شيء، هذا جائز. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن في حديث أبو جحيفة، خرج وعليه حلة حمراء، قال العلماء يعني ليست حمراء خالصة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما الضابط في لباس الشهرة؟
الشهرة يعني أن الناس يرمون إليك أبصره، يقول شوفوا الرجل هذا لبس إيه، شوفوا الرجل هذا لبس إيه، ينظرون إليك، هذا الشهرة، وليس الجديد وليس النظيف، لا، الشهرة يعني ليس المعتاد عند الناس بحيث يرفع الناس إليك أبصره. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم كفت البنطال في الصلاة وفي غيرها، وكذلك إذا كان البنطال تحت القميص فهل يدخل في الحكم؟
لا تكفي ثيابا عند الصلاة، فإن النبي نهى عن كفت الثياب. الكفت يعني هو الجمع، يعني أنك تجمعه تعمله رفية أو شيء من أسفل، هذا ما يجوز، ولا الكم، إنما تطرق كل شيء وتسدل كل شيء أثناء الصلاة، أما خارج الصلاة لا بأس، أما داخل الصلاة فلا ينبغي. إن قلت لكن أنا مسبل فأحتاج إلى هذا، نقول تراعي أمر الصلاة ولا تراعي أمر الإسبال؟ ارفع ثيابك، ارفع ثيابك. وأما الإسبال بحديث أبي بكر إنه يسقط إلى أن تعاهده، واضح الرد عليه، لأنه يقول هو لم يكن مسبلا أصلا، إنما أحيانا ينزل فيرفعه، فهل في نزوله بعض المرات إثم عليه؟ هذا هو، وليس أنه كان يسبل فالنبي قلست منهم، لا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قول الأديان السماوية؟
الدين واحد، لكن الشرائع، نعم، قال شرائع، لكن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فلا تقل أديان، هو دين واحد، إنما إذا أردت شرائع فقل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، إنما الدين واحد، دين إبراهيم هو دين النبي، هو دين موسى ودين عيسى، كلهم دينهم واحد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز نبذ التمر في اللبن؟
لا. نعم.